بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند باب الوكالة في قضاء الديون، وتقدم فقه هذه الترجمة من كلام ابن المنير رحمه الله. نسمع الحديث الوارد في هذه الترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب الواشحي البصري، قاضي مكة، قال في التقريب: ثقة إمام حافظ، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة، وكان ولد سنة 40 و100. قال: حدثنا شعبة، شعبة شيخه، وشعبة توفي سنة 60 و100. أي أن سليمان ابن حرب تتلمذ على شعبة وأخذ عنه ولم يبلغ 20 سنة، أليس كذلك؟ المولود سنة 40 و100، وشعبة متوفى سنة 60 و100. إذا لما توفي شيخه كان عمره 20 سنة، ما شاء الله، أقل من 20، ويصاحب الأئمة ويحفظ عنهم ويأخذ عنهم ويجالسهم، والآن أقل من 20، والله لا يحسن كيف يصلي. هذا إذا صلى، والله المستعان. هذا الشباب، هؤلاء الشباب. ولذلك لما تتلمذ هذه التلمذة وجالس هذه المجالسة أصبح في المستقبل إماما، فقيل عنه هذا ثقة إمام حافظ رحمه الله. قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال في التقريب: ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، من الطبقة السابعة شعبة، وحديثه في الكتب الستة، وكان شعبة قرين الثوري، يعني يقال دائما شعبة وسفيان، شعبة وسفيان. عن سلمة بن كهيل، تقدم سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي الحديث السابق: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، نفس الترجمة، البخاري رواه في الباب الأول من طريق سفيان، وهنا رواه من طريق شعبة، لكن في خلاف في المتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتقاضاه، أي دينا، فأغلظ، أي فأغلظ مع النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه رفع صوته وقال كلاما شديدا غليظا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم به أصحابه. الصحابة هموا أن يؤدبوا هذا الرجل وأن يوقعوا به، لأنه تجاوز حدود الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام وحلمه وعظيم أخلاقه، فإنه اعتذر له. يعني الرجل أساء، أساء في مقام النبوة، أساء مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة أرادوا أن يؤدبوه على هذه الإساءة، النبي قال اتركوه واعتذر له، وهذا من عظيم أخلاقه، اعتذر له بأن هذا الرجل يعني له حق، وصاحب الحق له ما قال. فإن لصاحب الحق مقالا، قال العلماء مقالا أي صولة الطلب وقوة الحجة، أي له حجة وله قوة في الطلب لأنه صاحب حق. فالنبي اعتذر له بالأصل، وإلا هو تجاوز الحد، لأنه كما جاء في الحديث قال فأغلظ. ثم قال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه. طبعا هذا الموقف يستفاد منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الحلم وحسن الخلق، ما كان يغضب، ما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة الله، يغضب لهذا أمر نفسه ما كان يغضب، ولا يزيده الجهل إلا حلما. هذه من صفاته التي كانت مكتوبة في كتب أهل الكتاب، لذلك جاء يهودي يختبره في ذلك، تقدم معنا، لا يزيده الجهل يعني السفاهة والحماقة إلا حلما، يعني الشخص يزيد معه سفاهة وجهلا وهو يزيد حلما، يعني كما قال الشافعي قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هذا الخلق، هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فأكره أن أكون له مجيب، الأدب النبوي والأدب القرآني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كف الصحابة عن الرجل واعتذر له، والرجل كما في الرواية الأولى أحس بذلك وشعر بهذا الكرم وبهذا الخلق النبوي العظيم، فقال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. أحسنكم طبعا منصوب لأنه هو اسم إن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لوفد هواز حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نصيبي لكم. أولا هذه الترجمة إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم، لوكيل هكذا بالتنوين، لوكيل أو شفيع قوم، ويمكن أن تكون بدون تنوين ويكون المضاف مقدر لوكيل أو شفيع قوم، كما يعني لو قلت جاء غلام وأخ زيد، فيكون الاسم اسمان مضافان لاسم واحد، فيحذف الأول اكتفاء بالثاني، يعني والتقدير جاء غلام زيد وأخوه، جاء غلام زيد وأخوه، فأنت تحذف الأول وتكتفي بالثاني فتقول جاء غلام وأخ زيد. فهنا إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم، هنا في التقدير لوكيل قوم أو شفيع قوم، فتلاحظون أن وكيل وشفيع مضاف إلى اسم واحد إلى قوم، فاكتفينا بالثاني. وقد احتج سيبويه على صحة هذا المذهب بقول الفرزدق بين ذراعي وجبهة الأسد، هذا بيت شعر مطلعه يا من رأى عارضا أسر به، يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، العارض تعرفون العارض والسحاب، نعم العارض قالوا هذا عارض ممطرنا، العارض السحاب. فهو يقول يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، الأسد هذا هو البرج، برج الأسد، جيد. فهنا بين ذراعي وجبهة الأسد أي بين ذراعي الأسد وجبهته، فاكتفى بالثاني عن الأول بين ذراعي وجبهة الأسد. لماذا أشرح هذا الشرح؟ أنه في فتح الباري الحافظ اختزل العبارة، يعني الحافظ ألف هذا للعلماء. ماذا قال الحافظ في السطر الأول؟ كيف قال؟ ويجوز في وكيل التنوين، ويجوز تركه على حد قوله بين ذراعي وجبهة الأسد. ثم ماذا قال؟ بس هكذا قال، فيقرأه الطالب فما يدري هل هو في إفريقيا ولا في آسيا، ما يدري إيش المقصود بالكلام هذا، إيش بين ذراعي وجبهة الأسد. لأن الحافظ يعني معتمد على أن الذي يقرأ هذا الشرح مطلع على النحو، مطلع على الاختلاف في النحو. وعلى كل حال بعض النحاة يعني هذا المذهب، على كل حال بعضهم أجازه كسيبوي واحتج ببيت الفرزدق، وبعضهم قال هو ضعيف، يعني قال هذا هو ضعيف ما هو قوي، وبعضهم منعه إلا في الشعر، قال هذا لا يجوز في النثر وإنما يكون في الشعر. هذا مذهب قوي، لأنه أصلا هم ما جاءوا بشاهد إلا من الشعر، فيبقى محصورا على هذا المذهب. ولذلك نحن نقول البخاري هنا ما يمكن نحمل كلامه وعبارته على مذهب ضعيف في اللغة، أو على مذهب ممنوع أصلا في النثر، على مذهب بعض العلماء. جيد، فنقول هنا باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم، لعل هذا هو الراجح، ولذلك مشى عليه القصلاني وغيره. أما الترجمة، إذا وهب أي أحد من الناس، إذا وهب أحد من الناس شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، تجوز هذه الهبة للوكيل وللشفيع، وتكون للوكيل ولمن وكله، وللشفيع ولمن شفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي نصيبي لكم. هذا طرف من حديث أخرجه ابن إسحاق في المغازي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا مضى معنا في كتاب السيرة، ويأتي الآن يعني معنى ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري. هذا الوفد الذي جاء يتفاوض مع رسول الله، من بعثه؟ بعثته هوازن من أجل المغانم الأموال والأسرى الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كلموا النبي كما سيأتي، النبي قال نصيبي لكم، يخاطب من؟ يخاطب الوفد. فهل هذا الكلام نصيبي لكم أي لكم أنتم معشر الوفد، أو لكم ولمن أوفدكم؟ للثاني، للجميع. وهذا معنى قول البخاري، يقول إذا وهب شيئا لوكيل أو لشفيع قوم جاز، فتكون هذه الهبة، وإن كانت هذه الهبة موجهة أصلا للوكيل، إلا أنها كذلك لمن وكله، وإن كانت للشفيع فهي كذلك لمن شفعه. وفي ذلك يقول ابن المنير رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوفد وهم الذين جاءوا شفعاء في قومهم نصيبي لكم، قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط وليس كذلك، يعني قد يفهم بعضهم أن هذه الموهبة وقعت للوسائط هؤلاء للوفد، يقول وليس كذلك، بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه. فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور، هذا كالقاعدة الفقهية المعروفة، الأمور بمقاصدها تنزل على المقاصد لا على الصور، يعني لا على الشكل، كما في القاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. فالنبي لما قال نصيبي لكم، الصورة والظاهر أنها لهم لهذا الوفد، ولكن القصد أن لهم ولغيرهم، إذا نأخذ بالقصد. يقول رحمه الله وليس كذلك، بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه. فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور، وأن من شفع لغيره في هدية فقال المشفوع عنده للشفيع قد وهبتك ذلك، فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص ذلك نفسه، بل الهبة للمشفوع له. واضح؟ لأن نظرنا إلى المقصود. الآن نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير. هو سعيد بن كثير ابن عفير، ينسب لجده كثيرا، مشهور بذلك، وإلا عفير هذا جده، وهو مصري، قال في التقريب صدوق عالم بالأنساب، توفي 26 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه في المقدمة والنسائي. قال: حدثني الليث هو ابن سعد، قال: حدثني عقيل هو ابن خالد بن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي 44 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري، المتوفى 24 و100، قال: وزعم عروة ابن الزبير الفقيه التابع الجليل أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. مروان بن الحكم هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، ولي الخلافة مروان في آخر 64، ومات في رمضان 65، وله 63 أو 61 سنة، ولا تثبت له صحبة، وهو من الطبقة الثانية، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال الذهبي في الكاشف: دولته 9 أشهر وأيام، مات في رمضان 65، وتملك ابنه عبد الملك، لأنه لما توفي يزيد بن معاوية وبايع الناس معاوية بن يزيد، هذا زهد في الخلافة، فقام الضحاك بن قيس رضي الله عنه من صغار الصحابة ودعا لابن الزبير وتملك على دمشق، هذا 64. وهذا مروان كان معه بنو أمية وقبائل أيضا في الجابية، وأراد أن يذهب إلى الحجاز ليبايع عبد الله بن الزبير، فالتقاه عبيد الله بن زياد في الطريق وأغراه ومنعه من ذلك وقالوا: أنت أولى بالخلافة. فقام في الجابية ودعا إلى نفسه وبايعوه، والتقى مع مناصر وموالي ابن الزبير الضحاك بن قيس في معركة اسمها مر راهط، في مرج راهط، وانتصر وقتل الضحاك رضي الله عنه، وتملك مروان على الشام ثم على مصر، وأصبح خليفتان، خليفة في دمشق يملك الشام ومصر، وخليفة في مكة ابن الزبير، ومعه الحجاز واليمن والعراق. ثم بقي 9 أشهر من آخر 64 إلى رمضان، قتل مروان، فبويع بعده ابنه عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان هو الذي قضى على خلافة عبد الله بن الزبير وقتل ابن الزبير وأصبح الخليفة. هذا مروان. مروان كان أحيانا يكون أميرا على المدينة في مدة معاوية، وهو الذي قتل طلحة بن عبيد الله في معركة الجمل، وكانت هذه من طوامه كما سيأتي. يقول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته أنه رمى طلحة 11 يوم الجمل وهما جميعا مع عائشة فقتل، ثم وثب على الخلافة بالسيف. يقول الحافظ: واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري وقول عروة ابن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث. انتهى. إذا مروان وإن كانت له موبقات وله أخطاء، وأعظم خطأ له يعني مصيبة هذه أنه قتل 11 المبشرين بالجنة. والذهبي في بعض المواضع من كتبه يقول إن قاتل طلحة كقاتل علي، والله المستعان. ولم تثبت له صحبة ولا رؤية، ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كان مع أبيه الذي كان منفيا في الطائف، ثم رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال، في هذا السياق هل البخاري احتج بمروان أم قرنه بغيره؟ قرنه بالصحابي الثقة المسور بن مخرمة. طيب، ولكن هم عابوا يعني يقولون مجرد ذكر البخاري له، قالوا ما ينبغي، والله المستعان. لكن طبعا هو في الحديث مروان كما زكاه عروة بن الزبير قال لا يتهم، يعني هو اتركم مخالفاته ومغامراته السياسية وما فعل، هذه مصائب، لكن هو في الحديث لا يتهم. ولعل هذا الذي استند عليه الإمام البخاري رحمه الله. يقول المسور بن مخرمة، المسور بن مخرمة ابن نوفل قال في التقريب له ولأبيه صحبة، وهو زهري صحابي صغير توفي 64 وحديثه في كتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما الماء. هذا يبين لك أسلوب النبي في المفاوضات. النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه يحب في المفاوضات وهذه الأمور الصدق والبيان، ما في مراوغات السياسيين الآن واللعب والكذب والمراوغة، لا. الآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضعهم الآن على بينة، على أمر ظاهر واضح، يعني لا يمكن الآن تأتوني وتفاوضوني في المال وفي السبي، لا، هذا يعني شيء غير ممكن. اختاروا إما السبي وإما المال، هذا الذي عندي، يعني هذا الصدق، هذا الوضوح. وقد كنت استأنيت بهم، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت يعني تمهلت وانتظرت. النبي كان ينتظر هوازن أن تأتي قبل أن يقسم المال وقبل أن يقسم السبي، ولكنه ما جاءوا. وقد كان يقول: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. في مغازي موسى بن عقبة قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين المال والحسب. الحسب من هم؟ الحسب أطفالهم ونساؤهم، هذا الحسب، وهذا هو السبي. قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين المال والحسب، فالحسب أحب إلينا ولا نتكلم في شاة ولا بعير، يعني نترك أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونتكلم في شاة البعير، ما في مجال نتكلم في شاة البعير، لا، الحسب السبي. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. هذا هو موضع الترجمة وهذا هو الشاهد في الحديث، أن أرد إليهم سبيهم، لأن الوفد كانوا وكلاء شفعاء في رد سبيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد السبي وجاز ذلك. فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس يعني من أحب منكم أن يتنازل بدون مقابل بطيبة نفس، أن يطيب نفسه بذلك وأن يتنازل جزاه الله خيرا. من أحب أن يحتفظ بحقه، يعني يترك هذا السبي ولكن يحتفظ بحقه، وسوف نعوضه عنه، يعني هذا المعنى، من أول مال يفي إلينا نعوضه بدل هذا السبي، جيد، يعني هذا المعنى، يعني إما أن يتنازل بدون مقابل وإما أن يتنازل بمقابل. وطبعا هذا يدلك على السياسة العظيمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده عسف ولم يكن عنده يعني إرهاق للناس وضغط عليهم ولا بد أن تفعلوا، لا، خيرهم، إن هذا الآن أصبحت في أيديهم، أصبحت هذه أموالهم. فالنبي دعاهم إلى أمرين، الأفضل والذي فعله هو عليه الصلاة والسلام أنه ترك لهؤلاء سبيهم بدون مقابل. من أحب أن يفعل ذلك وأن يطيب بذلك فجزاه الله خيرا، من أحب أن يحتفظ بحقه وأن يعوض عنه له ذلك، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. طبعا النبي خطب في ماذا، ربما في آلاف من الناس أو على الأقل مئات من الناس، عشرات المئات من الناس، وحثهم وحظهم عليه الصلاة والسلام، فالناس قالوا طيبنا. طيب الآن كثير من الناس تكلم وكثير منهم أيضا لم يتكلم، والنبي حتى تكون المسألة عن قناعة وعن رضا وعن طيبة نفس ما أخذ بهذا الكلام، يعني لأنه ممكن في بعض الناس ما هو راضي من الحضور، لأن الذين تكلموا طيبوا، لكن طب قد بعض الناس ممكن يكون مكرها، يقول أنا رأيت الناس تنازلوا فتنازلت ماذا أفعل، وإلا أنا في الحقيقة متمسك بحقي. وهذا ما يمكن، لأنه لا يحل كما جاء في الحديث وهو ضابط في الفقه، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. فما الآن لا يمكن النبي يأخذ جميع السبي وجميع المال وفي أناس ما ندري ما أحوالهم، ما ندري ما الذي في نفوسهم، ما ندري هل هم تنازلوا حقا أم أنهم تركوا مكرهين، تركوا كما يقال اليوم يعني محرجين، لأنه ما يمكن للشخص الآن وقد رأى الناس بصوت واحد أو كثير منهم يقول طيبنا يا رسول الله، ثم ماذا يقول؟ لا أنا ما طيبت، ممكن ما يفعل ذلك يحرج. طبعا القصة فيها أن بعض مشايخ القبائل البدوية اعترضوا، ولكن هؤلاء طبعا يعني عندهم شيء من الغلظة، ولأنهم مشايخ وزعماء يتكلمون، لكن هؤلاء عامة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام من إنصافه وحتى يحفظ الحقوق لأهلها ما رضي بذلك، فماذا قال؟ قال إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. أنتم كثيرون، طب في أناس منكم ما ندري يمكن ما يأذن. قال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العرفاء جمع عريف، والعريف هو المتولي على الفئة أو على المجموعة أو على القبيلة، يعرف أحوالها، هو مسؤول عنها، وهو الذي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع الناس، كل عريف جلس مع مجموعته وسألهم واستخبرهم وتقصى أحوالهم، كيف أنتم الآن، هل تأذنون بذلك أم لم تأذنوا. فالعرفاء عرفوا أحوال الناس وسبروا أحوالهم ورفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي هنا فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. وحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك. إذن هذه القصة، القصة مختصرة في اختصار، وإلا فيها يعني أكثر بسط، أكثر كنا أتينا عليه في دروس السيرة النبوية في معركة الطائف. طب نقف عند هذا، لأن لو دخلنا في الباب الذي بعده يطول يأذن علينا العشاء وإحنا ما انتهينا من الترجمة. إن شاء الله بعد الحج نواصل الدروس، سوف تتوقف بإذن الله لمدة أسبوعين، الأسبوع القادم والذي بعده. ونسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في هذا العيد وفي هذه الإجازة، وأن يجعلها يعني في العلم النافع وفي العمل الصالح وفي الأشغال الطيبة، الشغل بطاعة الله. والحمد لله رب العالمين.